وفق جميعا لأداء رمضان مميز هذا العام. كنا قد تكلمنا عن الغاية من فرضه، ثم تكلمنا عن استقباله بتوبة صادقة ونصوح لنتخفف مما كان منا ولنشرع فيه بصفحة بيضاء ونقية. وفي هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى نذهب بكم جميعا في طريقنا لأداء مميز هذا العام لرمضان إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنتعلم ونتربى على كيفية أداء رمضان المميز. أنتم تعلمون وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على الخير لنفسه وللناس، وفي تربيته لأصحابه رضي الله عنهم جميعا أخذ بأيديهم لأداء مميز لرمضان فأدوه فتخرجوا منه بتقوى الله عز وجل، واستشعروا حلاوة رمضان من خلال الحصول على التقوى، فكانوا كما تعلمون من شأنهم يدعون 6 أشهر كاملة، اللهم بلغنا رمضان، فإذا دخلوا وأدوا دعوا 6 أشهر كاملة اللهم تقبل منا رمضان، بل قيل كانوا يتمنون أن لو كانت السنة كلها رمضان. ودل هذا على شيء إنما يدل على أنهم تذوقوا حلاوة الإيمان في رمضان، وهذا من خلال توجيهاته وإرشادته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قلت لنفسي أخرج بمستمعي الكرام ونذهب سويا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وننظر إلى حاله وفي توجيه لأصحابه في ليلة وفي يوم كامل، أو قل في أول ليلة من رمضان وفي أول يوم من رمضان، ليكون هذا دأبنا وهذا شأننا في بقية الشهر. لو تأملنا لوجدنا أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لوجدنا أنه كان يؤهل أصحابه ويرغبهم بطريقة بديعة مؤثرة حتى يحسنوا الدخول في رمضان وحتى يحسنوا في الأداء المميز الذي نريد. اسمعوا معي مع ثبوت رؤية هلال رمضان، تخرج أول بشرى للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وما أروع هذه البشرى، والتي أعتقد أننا إذا ارتقينا إلى مستواها أدينا الأداء المميز، وهي كما في الحديث إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وينادي منادي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر ولله عتقاء، أي من النار، وذلك كل ليلة أي في رمضان. هذه البشرى العظيمة أخبرنا فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن عدونا الأول الذي يحاربنا ويعادينا والذي يصر على إثنائنا عن أداء العبودية التي من أجلها خلقنا المولى تبارك وتعالى، والذي يجتهد غاية الاجتهاد لا ينام ولو نام لاسترحنا، يأتينا عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، يزين يمني يشهي يوسوس حتى يوقعنا في شر أعمالنا كما يقولون. وكم علقنا على شماعته في بطن الحول الذي مر أي حدث، أي موقف، أي أمر، أي ذنب، أي معصية، الكل يقول الشيطان السبب، لعنة الله على الشيطان. أنا لا أبرئه ولا أدافع عنه، فالعداوة معلومة، ولكني أريد أن أنبهك إلى شيء مهم. وعدوك نعم، وحاربك نعم، واجتهد لقاعك نعم، لكن لا تنسى أن لنفسك دورا عظيما في هذا، وبإمكانك أن تستكشف هذا الأمر مع أول ليلة في رمضان. العدو الذي كم عطلك وعرقلك وأوقعك فيما لا يحمد عقباه منع أن يصل إليك في رمضان، كمنحة ربانية، كعطية وهبة من الله عز وجل، لتنطلق، أي لتنطلق من عقال، فتحصل الخير في غيبة عدوك الذي كم عطلك وعرقلك. وهذه فرصة عظيمة جدا، كما قال أهل العلم، إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرض الجن، أي لن يصلون إليك في رمضان كما كان يصلون إليك في غير رمضان. إذن لماذا لا ننطلق مع أول ليلة ونرى الله تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا، ونشاط وإقبال مع أول ليلة؟ فاعلم أن الخلل في نفسك، وأن العيب عندك، وأنها متفلتة متمردة، وأنها ركنت إلى الدعاء وسقطت في شباكه وتلوثت بالشهوات والأهواء، وبالتالي هي من البطء بمكان أن تتحرك لتغتنم هذه الفرصة. وهذا يحتاج إلى وقفة معها، لمحاسبتها، لمجاهدتها، لتذكيرها بهذه الفرصة العظيمة كي تنطلق. ثم من المبشرات المحفزة أيضا أن أبواب الجنة، إن كنت من عشاقها، ممن يحبونها، ممن يتمنونها، ممن هي هدف لهم للوصول إليها، فها هي قد فتحت أبوابها ولم يغلق منها باب. فماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ تحرك وانطلق، لأنها فرصة، فرصة عظيمة قد لا تتكرر. اجتهد، ثم ما في وسعك، اعمل بكامل طاقتك، الأبواب مفتحة. وكذلك أبواب النيران قد غلقت، وهذا لتحفيزك وترغيبك لتنطلق، لتنطلق بكامل طاقاتك وقدراتك لتحصل الخير. فهذه من البشر الجميلة، والتي يضاف إليها أنه ينادى عليك: يا باغي الخير أقبل، يا من تريدون الخير ها هنا الخير، ها هنا الخير، الخير، كل الخير في هذا الشهر العظيم المبارك. وبغاة الشر أقصروا، كفوا، استحوا، إن الله رقيب عليكم. فلابد أن ترتقي إلى هذا المستوى العظيم. سمعت: ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة، يعني في رمضان، أي من النار. هل شمرت لتكون من العتقاء في أول ليلة؟ لأنك قد لا تدرك الثانية فضلا عن الثالثة والرابعة، قد تقبض قبلها. لذلك اجتهد وحاول أن ترتقي لمستوى هذه الفرصة العظيمة، فتغتنمها الاغتنام الأمثل. لذلك هذه من البشرات العظيمة، بعد أن بشرنا أن الجو مهيأ، وفي الحقيقة نحن نستشعر هذا جميعا، يعني مع بداية رمضان نشم عبق الإيمانيات والروحانيات والسكينة، ونجد فعلا الإقبال، ونجد فعلا الحرص على الخير، ونجد على الخير أعوانا، أنت شخصيا تجد عندك قدرة على الصيام تجد عندك قدرة على القيام، تجد عندك قدرة على التلاوة والحرص على الأذكار، تجد عندك فرحة بالإنفاق في رمضان من تفطير الصائمين إلى خلافه. فهذه دلائل وبشائر واضحة أننا عندنا هذا الحرص. ولذلك أقول الجو تغلب عليه الروحانية والمؤشر الإيماني يرتفع والإقبال موجودة، حتى أننا نلاحظ هذا عجيب جدا، مسحة من حياء تظهر على الجميع، رجال والنساء وحتى العصاة. تجده مثلا قبل رمضان يفعل ويفعل ويصنع ويصنع، ويقبل في رمضان على الصيام وقراءة القرآن وهكذا، مسحة من حياء. المتبرجات تجد منهن أمرا عجيبا، هي تصوم وقد تقوم، وتقوم بتقضية رأسها بالإشارة في رمضان، وتخفف من زينتها التي تظهر بها على الناس، وهذا محرم كما تعلمون. مسحة من حياء موجودة، هذه كلها مبشرات تدفعك إلى اغتنام رمضان الاغتنام الأمثل. ولذلك أول ما تثبت الرؤية نسمع هذا الحديث العظيم، هذه البشرى الجميلة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يسلم يبشر أمته أنها إذا صامت رمضان إيمانا بالله واحتساب الأجر عنده سيغفر لها ما تقدم ذنوبها. الله أكبر، معنى راقي وجميل وبديع يدعونا إلى الإخلاص. لكن قد تبدو مسألة هنا، هل تكفي نية واحدة لكل شهر أم لا بد لكل يوم من نية على حدة؟ أولا النية تستحضر في أي جزء من الليل، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، هل تكفي نية واحدة؟ هذا قول أهل العلم، تكفي أنك تنتوي، ولو شرط أن تتلفظ بها أنك ستصوم رمضان كله ابتغاء مرضاة الله عز وجل وطلبا لمرضاته والجنة وداء لهذا الواجب الذي أوجبه عليك. القول الثاني هو رائع وجميل في الحقيقة، يحتاج إلى أن ننظر إليه بعين الاعتبار وأميل إليه، أنه يلزمك أن تستحضر نية لكل يوم على حدة في هذا الجو الإيماني والروحاني. واستشهدوا لهذا القول بالأحاديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والخلف يعني وارد في المسألة، لكنني أرجح هذا القول. لماذا؟ حينما أحرص أنا وأنت على استحضار نية لكل يوم على حدة في أي جزء من أجزاء الليل، فهذا تدريب لأنفسنا على استحضار النوايا الخالصة، أولا ليصح العمل وليقبل العمل عند الله عز وجل. فنألف هذا المعنى ونداوم على هذا المعنى ونستصحب هذا المعنى في أي عمل نقوم بعمله، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. نية المرء خير من عمله، وفي الأثر: رب عمل عظيم حقرته النية لفسادها، ورب عمل صغير عظمته النية لصلاحها. فالإنسان لما يدرب نفسه في هذا الجو الإيماني والعدو الأول غائب، ويألف في كل عمل يستحضر له نية، لا شك أن هذا معنى عظيم جدا. كان ابن عمر يجلس مع أصحابه يقولون جنازة، يقومون ليتبعوها، فيقول: انتظروا حتى استحضروا لها نية، ولا يتحرك حركة إلا بنية. النية كما يقولون يعني تجارة العلماء، وأضيف: وزاد الفقراء. بنيتك تستطيع أن تتجر مع الله عز وجل وتتحصل على ما لا طاقة لك بتحصيله بالأسباب والماديات. يعني هذا في السنة كثير جدا جدا، لو تأملنا يعني إذا رأينا العجب العجاب في أحاديث كثيرة، لكن المجال لا يتسع للتفصيل، لكن هذه معلومة،
أنك بإمكانك مثلا أن تجعل فترات النوم هي تستغرق وقتا طويلا منك في مزيد حسناتك. إذا أقبلت على فراشك واتبعت السنة وانتويت بهذا النوم أن تعطي هذا البدن حقه من الراحة، اسمع ليكون قادر على أداء واجبات الحقوق من باكر، من عمل، من واجبات أخرى، من حقوق دعوية إلى آخره، لا شك هذا النوم في ميزان حسناتك. تأكل وتشرب، الدنيا كلها تأكل وتشرب، حتى الكفار يأكلون، حتى الأنعام تأكل وتشرب، لكنك تأكل وتشرب بنية، أمر مباح، تأكل وتشرب بنية أنك تعطي هذا البدن حقه من الطعام والشراب، ليكون قادر وليكون في حيوية وفهم ونشاط ليؤدي الواجبات والحقوق، وهكذا حتى حينما تأتي أهلك لك في ذلك أجر، إن كنت تنوي ذلك أن تعف نفسك وأن تؤدي لها حقها إلى آخره، كما في الحديث في ذرع أحدكم صدق. الشاهد رمضان مدرسة لتتعلم فيه استصحاب النية في كل أعمالك وفي كل أحوالك، وهذا معنى جميل جدا وراقي جدا. ثم نسمع بشرى أو دعوة عظيمة جدا على أمر عظيم جدا من نبينا عليه الصلاة والسلام، نحن لازلنا معه في أول ليلة من رمضان، والتي وردت في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث: إن الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام، أو كتب عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. هذه دعوة دعانا لها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الدعوة معاني تربوية رائعة وجميلة جدا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة التراويح تصليها خالص الله تبارك وتعالى طلبا للأجر والثواب عند الله عز وجل. في هذه المدرسة في هذه الليالي الطوال قد تصل إلى 30 تصلي القيام خلف إمامك المتقن المجود لتتمتع بسماع كتاب الله عز وجل. أراد لك النبي عليه الصلاة والسلام أنت في هذا الجو الروحاني والمؤشر الإيماني في القمة وعندك إقبال وحرص على الخير أن تصطف مع المسلمين خلف الإمام المتقن لتستمع لكتاب الله عز وجل، والذي هجرته كثيرا وانشغلت عنه كثيرا ولم تلتفت له كثيرا، أراد أن يوقفك خلف إمامك لتستمع، لتسعد، ليمرر عليك الأحكام والحدود والأوامر والنواهي والقصص والأمثلة والحديث عن الجنة والحديث عن النار، معاني الترغيب، معاني الترهيب، للتعرف على طبيعة الطريق، على حقيقة الصراع بين الحق والباطل، على السنن، معاني جميلة جدا تمر عليك وأنت واقف في هذا الجو الإيماني والروحاني. وهذا معنى جميل جدا وراقي جدا، ولكن الأجمل أنه أراد لك أن تتدرب في دورة تدريبية مكثفة طوال ليالي رمضان على القيام لتستصحبه بعد رمضان، لأنك طوال العام تغط في نوم عميق أو في عمل مشين أو حتى في لهو قد يكون مباح لكن لا يعود عليك بنفع. فأراد لك أن تتدرب على القيام طوال ليالي رمضان لتألف هذه الطاعة، لتحب هذه الطاعة، لترتبط بهذه الطاعة، لتستصحب هذه الطاعة، لتكون مواصلا عليها بعد رمضان. وإلا في إخواني تعالوا نفتش في أنفسنا بعد أن انقضى رمضان الماضي، ماذا صنعنا بالقيام؟ انتكسنا وتركناه إلا من رحم رب. لماذا؟ لأننا لم نقوم بهذا المفهوم. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ثبت في السنة، رغب في القيام في غير رمضان أكثر من مرغب في رمضان، مع أن الحديث يكفي: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن الأجمل أن تنظر إلى ترغيبه فيه في غير رمضان، معنى راقي ومعنى جميل جدا جدا. عليكم بقيام الليل، لماذا؟ لأنه داء والصالحين قبلكم، شعار لكل الصالحين في كل زمان ومكان، فيه تكفير الذنوب السابقة ومنهاة عن الإثم، يعني يحجزك. مش ممكن، مش معقول يا جماعة إنسان يقوم بالليل والناس نيام بين يدي العجل يعصيه بالنهار. القيام سبب لضبطك في النار ومطرد للداء من الجسد، مطرد للداء من الجسد. قرأت هذا الحديث مرة وأتاني رجل أعرفه وهو لعله يسمعني الآن يشتكي من ركبتيه ومن عدم القدرة على المشي والحركة، وأنه سافر وأخذ بالأسباب وذهب لجميع الأطباء في مصر وخارج مصر ولازال يشتكي. فتذكرت هذا الحديث فقلت أنا عندي وصفة جميلة جدا. قال قلت قيام الليل. أنا بقول لك مش قادر أمشي. قلت له حتى ولو أنت جالس بس قم، أنت قاعد مش مشكلة، أقعد على كرسي أقعد على الأرض، صلي صلاة الليل ما طرد للداء من الجسد. الراجل مشى، قابلني بعد فترة جزاك الله عني خير. إيه اللي حصل؟ قال قمت الليل تمتعت وسرحت زي ما بيقولوا ونسيت الألم وخفيت وبقيت أقوم من الليل قائما مش قاعد على الكرسي. ده كان بيقعد في الفريضة أحيانا، دلوقتي بيقوم الليل قائم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفة ربانية. النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في قيام الليل في غير رمضان في أحاديث كثيرة جدا جدا. من استيقظ من نومه فأيقظ امرأته صح زوجته فقام فصلى ركعتين جميعا كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل فما تركه حتى مات رضي الله عنه وارضاه. وفي الآخر لا يقوم الليل منافق. انفع عن نفسك هذه التهمة ولو بالقليل، تدرب في رمضان حتى تواصل ولو بركعتين. هذا أمر جميل وأمر عظيم جدا. احرص على أن تقوم رمضان خلف إمام متقن، واحذر التنقل والبحث عن الأخف والأسرع، احبس نفسك على طاعة الله عز وجل. فهذا شهر الصبر، تتعلم فيه الصبر وحبس النفس على طاعة الله عز وجل وعن معصيته وعلى قضائه وقدره. فأنت أمام فرصة عظيمة لا تدعها تضيع منك. خلص هتصلي القيام، ماذا تصنع؟ تعكف كحال هؤلاء الذين يعكفون على الفوازير والمسلسلات والأفلام والمسرحيات والمباريات والسهرات والمقاهي؟ هذا لا يجوز. اتق الله عز وجل، كفاك ما كان منك طوال الحول، تصالح مع ربك، اغتنم وقتك. فرصة عظيمة أن تستثمر هذا الوقت العظيم في طاعة الله عز وجل. لا تفرط، لا تضيع هذا الوقت العظيم في 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 مثل هذه الأمور التي تردي والعياذ بالله تعالى وتهلك الوقت إن لم تهلكك أنت أيضا. فاتق الله في نفسك. السنة أن ترقد بعد القيام، تعطي بدنك حقه من الراحة لأنك مطالب بأشياء أخرى ستسمع إن شاء الله تبارك وتعالى. السنة أن ترقد، لا تعطي فرصة لنفسك لتصر احذر يعني الرفقة والصحبة والواقع المرير والإعلام وشبه ذلك، يعني تصالح مع العزل في هذا الوقت. ارقد مبكرا أو على الأقل تقدير إن لم يكن عندك يعني استعداد للنوم، يعني اقرأ في 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 أي كتاب من كتب من كتب السنة، اقرأ في كتاب الله عز وجل كما سنبين لك إلى آخر هذه المعاني. استثمر وقتك وظف التوظيف الجيد. ترقد فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يوقظك إلى وجبة مباركة في أول ليلة ما زلنا، يقول لك وللأمة بأسرها تسحروا فإن في السحور بركة. مع الأسف ناس كثير يقول لك أنا الحمد لله ما بسحرش. مش شرط أن أنت تأكل وتملها للآخر، يعني مش هو ده المعنى. تسحروا فإن في السحور بركة، نعمة سحور المؤمن، نعمة سحور المؤمن التمر. كان يقول لأنس هلم يا غلام إلى الغداء المبارك. والبركة هنا معنوية وحسية، ولو بتمرة كما قلنا، ولو بلقمة، ولو يعني جرعة ماء لتلتمس البركات من هذه الوجبة المباركة. قلنا بعض الناس يقول الحمد لله أنا لا أتسحر. لماذا تحرم نفسك من هذه البركة التي بينها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قد تكون بركة حسية تتقوى على الصيام بهذه الوجبة إن أمكنك، وإن لم تشتهي الطعام ولو بالقليل باليسير، يعني مسحور العبد التمر كما في الحديث. وأيضا البركة المعنوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لك أن تستيقظ في هذا الوقت حينما أرشدك لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، أرشدك إلى تأخير السحور. لماذا؟ حتى تكون على مقربة من الفجر لتعتاد القيام في هذا الوقت أو الاستيقاظ من النوم لتؤهل نفسك لصلاة الفجر، فأنت في دورة تدريبية مكثفة قد تصل إلى 30 ليلة بتمامها تستيقظ في آخر الوقت لتتسحر لتلتمس البركات، فتألف وتعتاد هذا الوقت المبارك فتستمر عليه بعد رمضان فلا تترك الفجر. وإلا فواقع كثير من الناس لا يصلون الفجر في غير رمضان، ومنهم من لا يصلي حتى في رمضان مع الأسف الشديد، وركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فالشاهد هذا تدريب تعويد لك أن تتعود على الاستيقاظ في هذا الوقت لتألف هذا المعنى بعد رمضان وتواصل المسير، فاحرص عليه جزاكم الله خيرا حتى تتقوى على الاستيقاظ بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. تصلي الفجر في جماعة وهذا شأنك كمسلم، وإلا فلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ومن سمع النداء ثم لم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر، إلى آخر يعني الحديث في هذا الباب. الشاهد تخرج لصلاة الفجر في جماعة، الأفضل لك أن تنطلق بعد الأذكار وبعد الدعوات والتضرعات الله تبارك وتعالى إلى عملك. أقول إلى عملك لأن الناس مع الأسف الشديد فهموا رمضان خطأ، اعتبروه رخصة للنوم أو سبب للتقصير في الأعمال وللتأخر في الذهاب إلى أعمالهم، فهذا يا أخواني صورة سيئة غير مقبولة، هذا تشويه لصورة رمضان. رمضان ليس رخصة لترك الأعمال أو للتكاسل أو للتباطؤ أو يعني تضيع الأوقات على أصحاب العمل سواء كان عام قطاع عام أو قطاع خاص، لا، رمضان فرصة للإتقان، فرصة للأداء المتميز حتى في العمل، ولذلك أنت مطالب أن تنطلق إلى عملك، لا يعني تقول أن الصيام وكذا، لا، انطلق وستتقوى بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر مهمك، تنطلق إلى عملك. فرمضان ليس رخصة للنوم ولا رخصة للتقصير في حق أصحاب الأعمال والأشغال، هذا واجب أنت مطالب بأدائه لهم كما أمرك تبارك وتعالى. مع بداية اليوم والانطلاق إلى عملك لا تنسى أن هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لابد أن تقبل على القرآن لتنال أولا الأجر والثواب ولترفع يعني في درجتك عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان، وفي آخر رمضان درسه القرآن مرتين، هذه إشارة إلى الربط بين المعنيين، بين قراءة القرآن وبين الصيام، وكما ورد في الحديث القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتدرس قل مع جبريل هذه إشارة لك أن تتأسى وتقتدي، ولما ورد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن هذا ربط للمسلم بطريقة جميلة جدا، هو على حالات التي ذكرنا من الروحانيات والإيمانيات وارتقاء المؤشر الإيماني، يدعى كما دعي للقيام خلف إمامه ليسمع، دعي إلى القراءة ليقرأ ويتدبر، لأنه يعني كان هاجر للقرآن في 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 فيما مضى قبل رمضان، ولذلك أنت مطالب بالإقبال على القرآن، القراءة تدبر وحفظ وعمل ودعوة، هذا أمر يلزمك، وإلا فانظر كيف رغبت فيه في غير رمضان، مش في رمضان بس، ولكنك هجرته، ولذلك تدرب على الربط به حتى تحبه وتألفه وتعتاده، وبالتالي تستصحبه بعد رمضان، تقوم بختمه في أقل تقدير في 3 أيام وفيما لا يزيد عن شهر كما ورد بذلك الأدلة كما هو معلوم. الشاهد تكثر من القراءة وانت على هذه الحالة الإيمانية فتتمتع بالقرآن والترغيب عظيم جدا جدا في الأجر والثواب. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي إن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اشفع لك عند الله عز وجل. اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هذا معنى جميل جدا. يقول لك هذا المعنى يوم القيامة منزلتك انظر مع آخر آية. وعائشة تقول رضي الله عنها وارضاه يعني ما بين الدرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر. والآيات في يعني دالة على الإقبال على القرآن وربط المؤمن بالقرآن كثيرة جدا تراجع في مظنها. الشاهد تقبل على القرآن بهذه الروح الجديدة بهذه يعني التهيؤة الجميلة. عدوك مسلسل أبواب الجنة مفتحة أبواب النار مغلقة. فالإقبال على القرآن سيؤدي إلى يعني فهم واستفادة عالية جدا من خلال التلاوة ومن خلال القراءة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهك وأنت في أول يومك إلى معنى عظيم وجميل يحذرك من يعني أن تضيع صيامك. من لم يدع قول الزور ولا العمل به فليس لي حاجة من يدع طعامه وشرابه. احفظ لسانك تق الله في نفسك لا تضيع عليك الصيام. من لم يدع قول الزور ولا العمل به فليس لي حاجة من يدع طعامه وشرابه. فانتبه. ولذلك الصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. اسمع فلا يرفث معاني يعني معلومة ما بين الرجل وزوجته. ولا يفسق تشمل كل نوع ذنوب المعاصي. اسمع وإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني امرئ صائم صيامي يمنعني أن أنزل لهذا المستوى أخشى أن أضيع صيامي فلن أرد عليك فلن أنزل إلى هذا المستوى إني صائم. يا عبد الله إذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء. أنت إنسان مثالي وأنت صائم. تدريب تهذيب ارتقاء بشخصيتك إلى قمة المثالية. ولذلك حافظ على لسانك فلا ترد حتى على من أسأل إليك. انظر إلى واقعنا الآن في اليوم الأول مثلا في رمضان في البيوت شجار وعراك وسب وشتم ولعن. في المواصلات كذلك في الأسواق كذلك بل في المصانع والشركات بل في, 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 في كل مكان. وتسأل إيش فيها جماعة يقول لك أصل الدنيا الصيام. كان الصيام رخصة للسب والشتم والنرفزة والعراك والشقاق والخلاف على أكثر الأسباب. هذا لأننا لم نعتد الصيام ولم نتدرب على الصيام ولذلك وقع منا ما وقع. ولذلك أقول فرصة لتهذيب نفسك في رمضان أن تحافظ على لسانك لخطورته. ولذلك اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على خطورة اللسان. يطلب الرجل وصي يقول أوصني يقول أمسك عليك لسانك أو مأخذون بما نقول ثكلتك أمك أو يكب الناس في جهنم على وجوههم اللي بحصاد ألسنتهم. يا معاذ إنك لتزال بخير ما سكت إذا ما تكلمت كتب لك أو عليك. اسمع وتأمل المعاني الجميلة. من صمت نجا نجا في الدنيا ونجا في الآخرة. من كف لسانه ستر الله عورته. يا سبحان الله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من حسن إسلام المرء قلة كلامه. من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث كثير. فحافظ على لسانك في كل أحوالك في رمضان وغير رمضان. ولكن هي فرصة للتهذيب وللإعداد وللتربية في هذا الشهر العظيم. فاحرص على التحكم في لسانك. تمضي بنا الساعات واقترب اليوم من النهاية. ورسول صلى الله عليه وسلم يرغبنا في تفطير الصائمين. من فطر الصائم فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا ولو بتمر. احرص أن يكون لك نفقة بذل. رسول صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس طوال العام وكان أجود ما يكون في رمضان. والصدقة في رمضان ليست كالصدقة في غيره لشرف الزمان والوجود الإيمانيات العالية والروحانيات يعني التكافل الاجتماعي المطلوب، ادخال الفرح والسرور على الفقراء والمساكين وما شابه ذلك، هذا أمر جميل جدا، ليكن لك صدقة ثابتة بالقليل أو الكثير حسب جهدك وقدرتك، لا تبخل على نفسك، فهذا الذي تدخره عند الله عز وجل غير الذي تأكله، وإن كان فيه أجر أيضا، لكن الذي يدخر عند الله أعظم أجر. طرق مسكين على الصديق بيته، وكان في يوم أسماء بنت عميس، وكان يحبها وتحبه، فانطلق يجري لما قالت الجارية مسكين بالباب، الجارية فتحت الباب قالت مسكين، يريد لقمة يريد مال، فلما سمع كلمة مسكين انطلق يجري وهي تجري من خلفه، وقفت خلف الباب فإذا به يرفع المسكين ويعانقه ويرحب به ترحيبا عظيما، ثم يدخل إلى الدار، دخل الدار وأغلق الباب، وجاء بصرة فيها طعام وشراب وعمال وما شبه ذلك، يعني عفش له شوي كده، ثم خرج يجري وأعطاه ورحب به ترحيبا ودعه، أغلق الباب ودخل، وأسماء تنظر إلى المشهد تقول يا أبا بكر هذا مسكين، يعني أراد لقمة وهو شيء بسيط يمشي، فلما صنعت هذا كله؟ فقال لها رضي الله عنه وأرضاه اسكتي يا أسماء، هذا الذي يحمل عني زادي إلى يوم القيامة، فهذا هو الذي سينفعك تقترب يعني الأوقات الحرجة، عليك بأفكار المساء، عليك بكثرة الدعاء، عليك بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى، احرص على أن تفطر على التمر فهذا سنة، أو على اللبن إن أمكن، أو على الماء على أقل تقدير، وتصلي في المسجد مع جماعة المسلمين، لا تكون يعني كالذين أصيبوا بنهم عجيب ورغبة شديدة في الطعام والشراب، كأنهم لم يأكلوا ولم يشربوا طوال الحول، وأصبح يعني وقت الإفطار هذا مقدس ومقدم حتى على الصلاة، لا، صلي الصلاة في وقتها، وعليك أن تعلم أن لك دعوة مستجابة في هذا الوقت، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، أو للصائم حين فطره دعوة لا ترد، أنت تحتاجها، الذرية، الزوجة، الوالدين، الأرحام، الجيران، باقي المسلمين يحتاجون منك إلى دعوة، الذي يجري على الساحة لا يخفى عليك، دعوتك مستجابة عند فطرك، حال فطرك، حال أن يكبر الإمام بدخول الوقت تبدأ في الإفطار، ثم تشرح في الدعاء والتضرع، ثم تصلي المغرب، ثم ترجع فتأكل وتشرب، هكذا انقضت ليلة وانقضى يوم. بالله عليكم توهموا معي لو أننا أدينا رمضان بهذه الكفية في كل لياليه وفي كل أيامه، حتما بإذن الله تبارك وتعالى سنتخرج بتقوى الله عز وجل، لأننا اتبعنا السنة واستمعنا للتوجيهات والإرشادات ولم نخالفها لا من قريب ولا من بعيد، وهذا بالتالي يوصلنا لتحقيق تقوى الله عز وجل، والتي هي الغاية من أجل فرضه علينا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن كان في العمر البقية.